السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل، ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات، ولقاء جديد متجدد بعون الله وحوله ومدده وتوفيقه وفقه المعاملات. موعدنا مع كتاب جديد من كتب الفقه، أو باب جديد من أبواب الفقه. انتهينا من الحديث عن أبواب الأشربة، ثم أبواب اللباس والزينة، وها نحن نتكلم عن أبواب الجهاد. الجهاد في الإسلام، الجهاد في سبيل الله، هذه المسألة التي يجبن كثير من الناس عن الخوض فيها والحديث فيها وبيان تفاصيل الأحكام الشرعية المتعلقة بها، أو يتكلم فيها بعض الناس ما بين غال وجاف. نحن نتكلم عن أبواب الجهاد كباب أو كموضع من مواضع الفقه الإسلامي. فقه المعاملات لم يترك شيئا إلا وبحثه، إلا وبين حكم الله عز وجل فيه. كتاب الجهاد من أواخر كتب المعاملات، وكتاب الجهاد بعض كتب الفقه تعنون له بعنوان السير. السير جمع سيرة، إشارة إلى أن هذا الكتاب مستنبط في أحكامه من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مع أعدائه، ومن سير الخلفاء الراشدين في فتوحاتهم وفي حروبهم. فالبعض يسميه كتاب السير، وهذا موجود عند بعض علماء الأحناف، وكذلك عند بعض علماء الشافعية، والبعض الآخر يسميه الجهاد، كما اختار الحافظ عبد الغني المقدسي، وكما اختار من علماء الحديث الإمام مالك. الإمام مالك في موطئه صنف كتابا بعنوان كتاب الجهاد، كذلك الإمام مسلم صنف في الجهاد كتابا، بل ثلاثة كتب: كتاب الجهاد والسير، كتاب فرض الجزية، فرض الخمس، كتاب الجزية. الإمام مسلم صنف كتابا واحدا في صحيحه بعنوان كتاب الجهاد والسير. الإمام الترمذي صنف في جامعه ثلاثة كتب في سننه: كتاب السير، كتاب فضائل الجهاد، كتاب الجهاد. الإمام النسائي جعل كتابا واحدا وأسماه كتاب قسم الفيء، وقسم الفيء من أحكام الجهاد في سبيل الله. الإمام أبو داود في سننه أخرج وصنف كتاب الجهاد، ابن ماجة في سننه صنف كتاب الجهاد، الدارمي في سننه صنف كتاب الجهاد. يعني لا تكاد تجد كتابا من كتب السنة المصنفة على الأبواب، يقول عليها الجوامع المصنفة على الأبواب، إلا وفيها كتاب أو أكثر لأحكام الجهاد. فلا عجب أن نجد كتاب عمدة الأحكام، وهو كتاب مأخوذ من أحاديث الصحيحين من البخاري ومسلم، لا عجب أن نجد هذا الكتاب قد أفرد للجهاد كتابا وسماه كتاب الجهاد، وذكر فيه عددا كبيرا من الأحاديث، يعني قرابة 20 حديث أوردها الحافظ عبد الغني المقدسي في كتاب الجهاد. وإن شاء الله سنحتاج إلى حلقات وحلقات نتكلم على فقه كل حديث منها، ونتكلم عن قضايا الواقع المعاصر وقضايا الجهاد كما تكلم فيها فقهاء الأمة قديما وحديثا. الإمام البخاري في كتاب الجهاد والسير من صحيحه كعادة أئمة الحديث يبدأون بالحديث عن فضائل الجهاد، ولهذا لو قرأنا بعض أبواب كتاب الجهاد عند البخاري سنجد أولا باب فضل الجهاد، ثانيا باب أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله، ثالثا باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء، يقول وقال عمر اللهم ارزقني شهادة في بلد رسولك. الباب الرابع باب درجات المجاهدين، الباب الخامس باب الغدوة والروحة في سبيل الله، السادس باب الحور العين، السابع باب تمني الشهادة، كلها أبواب في فضائل الجهاد. أما بقية الأحكام فتأتي تباعا كما في صحيح الإمام البخاري. أنا يعني قبل أن أخوض في أحاديث الباب أريد أن يعني أشير إلى مقالين كتبتهما منذ سنوات في افتتاحية مجلة التوحيد الإسلامية، وكان بعنوان الجهاد في سبيل الله. المقالة الأولى عنوانها الجهاد في سبيل الله، والمقالة الثانية تتمة واستكمال أيضا بعنوان الجهاد في سبيل الله، وأشرت فيها إلى بعض المسائل الشرعية التي تخفى على بعض الناس أو على كثير من الناس. ما هو الجهاد؟ ما هو تعريف الجهاد؟ الجهاد مشتق من الجهد ومن الجهد، يعني إما أنه مشتق من كلمة الجهد بفتح الجيم أو الجهد بفتح بضم الجيم أو منهما معا، والراجح أنه يشمل المعنيين. فالجهد هو الوسع والطاقة، أن يبذل الإنسان ما في طاقته وما في وسعه، يقول بذل جهده. والجهد هو الطاقة أيضا، ولهذا يقال مثلا هذه الكاميرا أو هذا الموتور جهده كذا، أي طاقته كذا. يبقى يطلق الجهد على الطاقة نفسها، ويطلق الجهد على بذل الطاقة وبذل ما في الوسع في سبيل الله. وأصل الجهاد أنه بذل الجهد واستفراغ الوسع في مدافعة العدو. يقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. في هذه الآيات من خواتيم سورة الحج يتجلى لنا موضع الجهاد في سلوك الأمة المسلمة، الأمة المؤمنة، أمة راكعة، أمة ساجدة، ساجدة لربها لا لعدوها، راكعة لله، ساجدة لله، لا تركع ولا تذل لغير الله، ولا تدين ولا تذل لغير الله تبارك وتعالى. هذه الأمة هي أمة التوحيد، هي الأمة الوسط، هي الأمة الشاهدة على الأمم يوم القيامة. يأمرها ربها تبارك وتعالى في هذا الخطاب يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، ثم يقول ربنا تبارك وتعالى وجاهدوا في الله حق جهاده. والجهاد في الله حق جهاده أبوابه كثيرة، أبوابه متعددة، أبوابه واسعة، يستطيع العبد أن يستجمع ويستكمل هذه الأبواب ويستطيع أن يقف على بعضها، يقدر له بعضها. فمثلا ابن القيم رحمه الله حينما أراد أن يتكلم عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المغازي والسير في المجلد الثالث من زاد المعاد بدأ بالحديث عن مراتب الجهاد، فجعل الجهاد على 5 مراتب: جهاد النفس، جهاد الشيطان، جهاد الكفار، جهاد المنافقين، جهاد أرباب الظلم والمنكرات. أقولها مرة أخرى: أولا جهاد النفس، ثانيا جهاد الشيطان، ثالثا جهاد الكفار، رابعا جهاد المنافقين، خامسا جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات. أما جهاد النفس فهو على 4 مراتب: المرتبة الأولى أن يجاهد الواحد منا، أن يجاهد الإنسان نفسه على تعلم الهدى ودين الحق، فلا فلاح لنا إلا بالهدى ودين الحق، ولا سعادة لنا في الحياة الدنيا ولا في الآخرة إلا بتعلم الحق، بتعلم الحق في كل أمر من الأمور، وحكم الشرع في كل مسألة من المسائل التي تعن لي. المسألة الثانية في جهاد النفس: أولا أن تجاهدها على تعلم الحق وتعلم الهدى ودين الحق، الثانية أن تجاهدها على العمل بالحق. يبقى لا يكفي أن تعلم الحق ثم لا تعمل به، بل يجب عليك أن تعلم الحق وأن تعمل به. الثالثة أن تجاهد نفسك على دعوة الناس إلى هذا الحق وتعليمه لمن لا يعلمه. يبقى علم وعمل ودعاء ودعوة. الرابعة أن تجاهد نفسك على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وتحمل أذى الخلق في ذلك. طبعا لو أردنا أن نتكلم عن هذه 4 بالتفصيل سنخرج عن إطار موضوعنا، وموضوعنا نحن نتكلم عن أحكام الجهاد، وأنا هنا أتكلم عن المراتب بصفة عامة. المرتبة الثانية جهاد الشيطان، وجهاد الشيطان على 2 درجات أو على 2 حالات: الأولى جهاده على دفع ما يلقي إلى العبد من الشبهات والشكوك. الشيطان يلقي في القلب الشبهات ويوقع في النفوس الشك لكي يزلزل اليقين، ولا ينبني الإيمان إلا على اليقين، فلكي ترد شبهات الشيطان محتاج أن تجاهد الشيطان، أن تعلم أنه عدوك الأول والأعظم وأن تجاهده في هذا. يبقى جهاد الشيطان على دفع الوساوس والشبهات والشكوك التي تقدح في الإيمان، ولا يتم لك هذا إلا بالعلم وباليقين. لكي تدفع شبهات الشيطان لابد من العلم. المرتبة الثانية في جهاد الشيطان أن تجاهد الشيطان على دفع ما يلقي إليك من الشهوات، أي ما تشتهيه الأنفس وتميل إليه من الشهوات المحرمة، ولا يتم لك ذلك إلا بالصبر على طاعة الله وبالصبر عن معصية الله، الصبر عن المحارم واتخاذ سبيل الورع وطريق الورع وترك الشبهات اتقاء لدينك أو اتقاء للشبهة التي تردي وتهوي بالعبد في دينه، واتقاء المحارم واتقاء الشبهات من ثمرات الخوف والخشية من الله. يبقى المرتبة الأولى مرتبة جهاد النفس، وقلنا على 4 مراتب: جهاد الشيطان على دفع ما يلقيه من الشبهات وعلى دفع ما يلقيه من الشهوات. المرتبة الثالثة جهاد الكفار، جهاد الكفار والمنافقين، وهذا 4 مراتب كما يقول ابن القيم رحمه الله: بالقلب وباللسان وبالمال وبالنفس. قال: وجهاد الكفار أخص باليد، وجهاد المنافقين أخص باللسان. والباب الذي نحن بصدده هو باب جهاد الكفار، يعني أنا لم أتكلم عنه هنا، بشيء من التفصيل، لأن الباب كله سيكون عن هذا القسم من أقسام الجهاد. أما جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات فباليد مع القدرة، ثم باللسان إن عجزت عن تغيير المنكر باليد فباللسان بالقول والموعظة الحسنة، ثم بعد ذلك بالقلب، وذلك أضعف الإيمان عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يبقى المراتب التي ذكرناها 13 مرتبة. المرتبة الأولى جهاد النفس، وهي على أربع مراتب: جهاد النفس على تعلم العلم النافع والهدى ودين الحق، جهاد النفس على العمل بالعلم النافع والهدى ودين الحق، جهاد النفس على الدعوة إلى الله وتبليغ كلمة الله وكلمة التوحيد إلى من لا يعلمها ومن لم تصل إليه، الرابع الصبر على الأذى في سبيل ذلك. أما جهاد الشيطان فعلى مرتبتين، يبقى ننضيف المرتبتين إلى 4 يبقى 6، على مرتبتين: جهاده فيما يلقيه في قلب العبد من شبهات وشكوك، وهذا يكون بالعلم واليقين، وجهاده فيما يلقيه في قلب العبد ونفس العبد من شهوة وشهوات محرمة، وهذا يكون بالورع وباتقاء المحارم وبالخوف من الله وخشية الله عز وجل. جهاد الكفار يشمل جهادهم بالدعوة أولا، ويشمل جهادهم بالسيف والسنان، وهذا له تفصيلاته التي سنتكلم عنها من خلال هذا الباب. أما جهاد المنافقين فيكون باللسان أخص منه باليد، يعني ممكن يجاهد المنافق باليد، ممكن يقام عليه حد من الحدود، لكن في الجملة أكثر جهاد المنافقين يكون باللسان، لأن المنافقين يلقون الشبهات ثم يتنصلون منها. أما جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات فهو على 3 مراتب: إما باليد وإما باللسان، فإن عجز الإنسان بيده ثم بلسانه فلا يبقى إلا أن ينكر بقلبه وأن يزايل المنكر ويزول عنه. لما كان جهاد أعداء الله تبارك وتعالى فرعا عن جهاد العبد نفسه في طاعة الله وعن جهاده لشيطانه، ولما كان جهاد أعداء الله لا يصدر إلا من عالم بأحكام الله التي يريد أن يبلغها، نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نص على جهاد النفس في أحاديث كثيرة، منها مثلا: والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، المؤمن من أمنه الناس على أنفسهم وأموالهم وأهليهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. فجهاد النفس هو أصل وأساس لكل ألوان الجهاد، لأن الإنسان إذا صار مع هوى نفسه وقع في حبائل الشيطان، وإذا وقع في حبائل الشيطان فهل تنتظر منه أن يعلم علما نافعا أو يدعو إليه أو يعمل به أو يجاهد عليه؟ إذن فالجهاد يستلزم الإنسان المعد المجهز، الأمة المجهزة المعدة للجهاد. وهذا يبين لنا كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشرع له الجهاد في المرحلة المكية، مرحلة الاستضعاف، وإنما شرع الجهاد في المرحلة المدنية، وهي مرحلة القوة والتمكين. والله سبحانه وتعالى يأمرنا أن نجاهد أنفسنا أولا، وأن نجاهد الشيطان فيما يلقيه من الوساوس والشبهات أو ما يلقيه من الشهوات ثانيا، بل إن الله سبحانه وتعالى يحذرنا من عداوة الشيطان فيقول: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند والنسائي بسند صحيح: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وانظر إلى تثبيط الشيطان للمجاهدين، أو تثبيط الشيطان للمؤمنين، يثبطهم يعني يقعدهم، يأمرهم بالقعود. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، أي بكل الطرق المحتمل أن يسير فيها، فقعد له بطريق الإسلام، فقال له: أتسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك؟ أتسلم وتدع دينك ودين الآباء والأجداد؟ قال: فعصاه فأسلم. يبقى لن يسلم المرء إلا بعصيانه للشيطان وعصيانه لهوى النفس ومتابعته للحق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كلها، أي بطرقه كلها، فقعد له أولا بطريق الإسلام، فقال: أتسلم وتدع دينك ودين الآباء والأجداد ودين آبائك وآباء أبيك؟ قال: فعصاه فأسلم. قال: ثم قعد له الشيطان بطريق الهجرة، فقال: أتهاجر وتدع أرضك وسماءك؟ وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول. يعني إيه كمثل الفرس في الطول؟ الفرس لما يتركها صاحبها في المرعى، الفرس حيوان يحب الحركة وينتقل من مكان إلى مكان ولا يحب القيد، فكان الناس الذين يتعاملون مع الخيل يربطونها ويطيلون لها الحبل، يطيلون له الحبل، فيظل الفرس يدور مع الحبل. يعني لو تصورنا حبل طوله مترين ثلاثة أو أكثر، وقد ربطنا الفرس بوتد في الأرض، الفرس له مساحة مترين ثلاثة أو أربعة يتحرك فيها، يأكل حيث يشاء من الأرض في هذه المساحة، لكنه مقيد في الظاهر أنه حر يتحرك، وفي الحقيقة أنه مقيد. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قعد لابن آدم بطريق الهجرة، فقال له: أتهاجر وتدع أرضك وسماءك؟ وإنما مثل المهاجر مثل الفرس في الطول، يعني هتهيم على وجهك في الأرض ولن يقر لك قرار إلا في بلدك، فكيف تترك بلدك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فعصاه فهاجر. يبقى قعد له بطريق الإسلام يمنعه من الإسلام، فعصاه المسلم فأسلم. قعد له بطريق الهجرة يمنعه من الهجرة، فعصاه فهاجر. قال: ثم قعد له بطريق الجهاد، فقال: هو جهد النفس والمال، تقاتل فتقتل، فتنكح المرأة ويقسم المال. انت عايز تروح تجاهد في سبيل الله عشان تقتل، وبعدين مراتك تتجوز من بعدك واحد تاني، وأولادك يتربوا في بيت رجل تاني، ومالك يقسم على الورثة وعلى الذرية؟ هل ترضى لنفسك هذا؟ الشيطان بيثبط ويجعلك تظن أنك تخلد في الأرض أو في الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فعصاه فجاهد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن فعل ذلك منهم فمات كان حقا على الله أن يدخله الجنة، أو قتل كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن وقصته دابته كان حقا على الله أن يدخله الجنة. إذن فهذه الأعداء الثلاثة أمر العبد بمجاهدتها: النفس، والشيطان بوسائسه بوساوسه، ثم أعداء الله عز وجل من الكفار والمنافقين. وأخبر الله تبارك وتعالى أولياءه من المؤمنين أنهم لا يزالون منصورين ما جاهدوا عدوهم، ما جاهدوا أنفسهم في طاعة الله، وجاهدوا الشيطان الذي يثبطهم عن طاعة الله، وجاهدوا في الله حق جهاده. وكأن هذه المراتب يشملها جميعا قول ربنا تبارك وتعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده. لقد شرع الله تبارك وتعالى القتال لا ليكون غاية، ولكن ليكون وسيلة لإحقاق الحق وإزهاق الباطل. وقل: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. والذي يدرس سيرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يعلم أنه ما بدأ المشركين بالقتال وإنما بدأهم بالدعوة، وصبر على الأذى 13 عاما، فلما استقر بهم المقام في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم واجتمع حوله الأنصار أنزل الله تبارك وتعالى قوله: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وقبلها يقول ربك: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هذه الآيات تبين لنا لماذا شرع الجهاد، لماذا شرع قتال أئمة الكفر الذين يحولون بين الناس وبين الهداية، يقفون كحائط صد يمنعون من وصول كلمة الله إلى الناس، وقد أرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين. فوجب على أتباع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وجب على أولياء الله أن يجاهدوا أعداءه بعد أن كانوا ممنوعين في مكة من قتال الكفار، وبعد أن كانوا مأمورين بالصبر فقط أذن الله لهم في القتال ووعدهم بالنصر. وفي حديث النسائي بسند جيد عن ابن عباس أن عبد الرحمن بن عوف وأصحابا له أتوا النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فقالوا: يا رسول الله، إن كنا في عز ونحن مشركين، فلما آمنا صرنا أذلة. احنا كنا من أسر كريمة، كنا في عز ومنعة في مكة قبل أن نتابعك، فلما أسلمنا صرنا ضعافا، صرنا في ذلة. فقال: إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا. فلما حولنا الله إلى المدينة أمرنا بالقتال. يبقى جاء الأمر بالقتال بالنص الشرعي حينما تحولوا إلى المدينة وتميز عدوهم وتميزوا عن عدوهم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن هذه الفترة هي فترة التربية والتصفية، وهي مسألة نتعلم منها جميعا. هذا خباب بن الأرت يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فيشكو إليه فيقول: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ خباب كان بيتعرض لتمزيق ظهره بالسياط وبالحديد المحمى بالنار، يقول: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فجلس النبي صلى الله عليه وسلم محمرا وجهه فقال: قد كان من كان قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض ثم يؤتى بالمنشار أو بالميشار فيجعل على رأسه فيجعل فرقتين ما يصرفه ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه وعصبه ما يصرفه ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب ما بين صنعاء وحضر موت لا يخاف إلا الله تعالى والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. يبقى هنا في تربية للأمة وتربية للمجاهدين، وعدم استعجال الجهاد، عدم استعجال النصر، الثبات، الصبر. ومن أمور الجهاد التي يغفلها الناس اليوم جهاد التربية والتعليم للأبناء. يعني بعض دعاتنا أراه يبذل جهدا كبيرا في دعوة الناس وتعليم الناس، ولكنك تجد أولاده في بيته ربما لا يجدون من يعلمهم. والأصل أن الإنسان يبدأ بنفسه، ثم بمن يعول، ثم بعد ذلك بمن يليه. فينبغي على الإنسان ألا ينسى أن هذا أيضا من الجهاد المطلوب، بل أمر الله تبارك وتعالى به المؤمنين، فقال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، إلى آخر الآيات. الجهاد، جهاد الكفار. احنا خلاص عرفنا أقسام الجهاد: جهاد النفس على 4 مراتب، جهاد الشيطان على 2، جهاد الكفار، جهاد المنافقين، جهاد المنكرات. احنا هنتكلم عن جهاد الكفار: الجهاد بالسيف والسنان، الجهاد بالقوة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. ما حكم الجهاد؟ ما حكم الجهاد؟ الجهاد فرض واجب. كلمة فرض وكلمة واجب عند جمهور أهل العلم بمعنى واحد. الأحناف يفرقون بين الفرض والواجب في أن الفرض ما ثبت وجوبه بدليل قطعي، والواجب ما ثبت وجوبه بدليل ظني، وكلاهما يجب على الإنسان أن يوفيه وأن يؤديه وأن لا يفرط فيه. فإذا ما سألنا عن حكم الجهاد، هل هو فرض واجب؟ هل هو مستحب مندوب؟ هل هو مباح؟ هل هو مكروه؟ هل هو حرام؟ ما هي دي الأحكام الخمسة اللي احنا هنتكلم عنها. حكم الجهاد منها ايه؟ حكم الجهاد في الجملة أنه واجب بحسب القدرة، واجب بحسب الجهد والوسع والطاقة. فلو فصلنا المراتب السابقة نجد أن جهاد النفس واجب على كل إنسان في نفسه، جهاد الشيطان فرض عين على كل إنسان في نفسه لا ينوب فيه أحد عن أحد، جهاد أرباب البدع والمنكرات بحسب القدرة، باليد أو باللسان أو بالقلب بحسب القدرة، جهاد المنافقين بالدعوة واللسان أكثر منه بالسنان، جهاد الكفار بعد إبلاغهم الدعوة، جهاد أئمة الكفر. هذا العلماء فصلوا فيه، قالوا الأصل فيه أنه فرض على الكفاية. يعني إيه فرض على الكفاية؟ الفرائض الشرعية أو الواجبات الشرعية بتنقسم إلى قسمين: واجب عيني يعني على كل إنسان بنفسه بعينه، وواجب كفائي يعني على مجموع الأمة، فإذا قام به بعض الأمة سقط الحرج والإثم عن باقيها. طب الجهاد واجب عيني ولا واجب كفائي أو كفائي؟ نقول النصوص الأدلة تشير إلى أن الجهاد واجب على الكفاية، فرض على الكفاية. بدليل إيه؟ أدلة كثيرة، منها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يخرج في كل سرية، كان يخرج بنفسه أحيانا في الغزوات، وكان أيضا يبعث السرايا ويقيم هو في المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخرج، ولو كان فرض عين لخرج النبي صلى الله عليه وسلم في كل قتال. أيضا الله سبحانه وتعالى قال: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يعني لم يكن من شأن المؤمنين أن يخرجوا جميعا، لأن لو خرجوا جميعا من يزرع؟ من يطبب؟ من يداوي الجرحى؟ من يخبز رغيف الخبز؟ من يقيم المصنع ويصنع ما يحتاجه المسلمون في مصالح تحتاج إلى من يكفي المسلمين إياها؟ فلو قلنا إن الجهاد فرض عين يبقى هذه المصالح كلها ستتعطل. ومن هنا قالوا الجهاد فرض إيه؟ فرض على الكفاية، إذا قام به البعض سقط الطلب أو سقط الوجوب عن الباقين. طبعا هذا في الجملة، هذا من حيث الجملة. وأيضا لأن الله سبحانه وتعالى قال: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. الآية من سورة النساء، فبين أن الذي قعد ولم يخرج للجهاد وإن كان قد ترك الفاضل، ترك الأفضل، لكنه أيضا يدخل في الحسنى، كلاهما وعد الله الحسنى. فالمجاهد أفضل من غير المجاهد، المجاهد أفضل من القاعد، لكن المجاهدين والقاعدين الذين قعدوا لكفاية الأمة أيضا قعدوا للقيام بالمصالح الأخرى أيضا لهم الحسنى، كما قال ربنا تبارك وتعالى: فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا أي من المجاهدين والقاعدين وكلا وعد الله الحسنى. وفي الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أم مات بأرضه التي ولد فيها. أقول الحديث مرة أخرى في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة، يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أم مات بأرضه التي ولد فيها. قالوا: يا رسول الله، أفلا نبشر الناس؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا فضيلة المجاهدين في سبيل الله، قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، يعني أفضل الجنة، فوقه عرش الرحمن، منه تفجر أنهار الجنة. فهذا الحديث دل على أفضلية المجاهدين، لكنه أيضا بيّن أن غير المجاهد إذا آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة. وكما قلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يخرج في كل قتال، وهو الذي يقول: والذي نفسي بيده لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني ولا أجد ما أحملهم عليه ما تخلفت عن سرية تغدو في سبيل الله. الحديث رواه البخاري. فهذا يدل على أن القاعدين غير آثمين طالما تحقق المقصود بخروج المجاهدين. وهذه من علامات فرض الكفاية، وكذلك وعد الله الطائفتين من المجاهدين ومن القاعدين الحسنى، ولكنه فضل المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. لكن هناك حالات يتحول الجهاد من فرض عين، من فرض كفاية إلى فرض عين. هناك حالات يتحول الجهاد من فرض كفاية إلى فرض عين. ما هي هذه الحالات؟ الحالة الأولى: إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان حرم على من حضر الانصراف وتعين عليه القتال، لقول ربنا تبارك وتعالى: إذا لقيتم فئة فاثبتوا. إذا ما ينفعش يقول: أصل والله أصلي مشغول، خلاص تعين القتال، حضر العدو وحضر المؤمنون لملاقاته وقتاله، هنا لا ينبغي لأحد أن يرجع. يبقى يتعين على كل أحد أن يثبت وأن يقاتل. الحالة الثانية: إذا هجم العدو على قوم أو نزل بلدا للمسلمين وجب على أهل هذه البلدة من المسلمين أن يدفعوا عن أنفسهم، ووجب على من يليهم من المسلمين أن يعينهم وأن يدفع عنهم وينصرهم بما يستطيع، كل إنسان حسب جهده وحسب استطاعته. الحالة الثالثة: إذا عين الإمام قوما واستنفرهم، يعني زي ما يقول جند جنودا، إذا عين الإمام قوما واستنفرهم لزمهم النفير معه، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، الآيات من سورة التوبة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا. طيب، ما هي الحكمة من تشريع الجهاد؟ هناك حكم كثيرة جدا. لكن نستطيع أن نقف على بعض هذه الحكم. أول حكمة لتشريع جهاد أعداء الله، أولا إظهار دين الله، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يبقى أول حكمة من حكم تشريع الجهاد إظهار دين الله، إعزاز دين الله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. الحكمة الثانية كسر شوكة أهل الشرك، لأن أهل الشرك يقفون سدا منيعة يحولون دون وصول الهدى إلى آحاد الناس وأفراد الناس. وفي هذا يقول ربنا تبارك وتعالى: فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. وقال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من بصرة إلى صنعاء لا يخشى إلا الله. الحكمة الثالثة من حكم تشريع الجهاد تمكن المسلمين من القيام بمصالح دينهم ودنياهم ودعوة غير المسلمين لما فيه خير الدنيا والآخرة. أنا أريد أيضا أن أقول لكم أن العلماء لما تكلموا عن حكم الجهاد قسموا إلى قسمين: جهاد الطلب وجهاد الدفع. جهاد الطلب هذا الذي تعطل بضعف المسلمين وتفرق الأمة المسلمة، الأمة الواحدة والدولة الواحدة تفرقت إلى دويلات كثيرة فتعطل هذا الجهاد. كان المسلمون يخرجون للحج ويخرجون للغزو، وكان أمراء المؤمنين من الخلفاء الراشدين ومن بعدهم من خلفاء المسلمين من بني أمية وبني العباس كانوا يخرجون بأنفسهم للغزو كما يخرجون للحج، أو كانوا يجهزون الجيوش لتأمين ثغور الإسلام ولفتح البلاد المناوئة للإسلام وأهله. البخاري في صحيحه في كتاب الجزية والموادعة يروي لنا قصة، يعني ما أجمل هذه القصة وما أجدر بنا أن نقف عليها لنعرف كيف كان السلف الأول قائمين بهذا الحق وقائمين بكل الحقوق التي أوجبها الله تبارك وتعالى على الأمة، ولهذا جاهدوا في الله حق جهاده. من حديث جبير بن حبة أو جبير بن حبة قال: فندبنا عمر أخرجنا واستعمل علينا النعمان بن مقرن حتى إذا كنا بأرض العدو وخرج علينا عامل كسرى في 40,000 فقام ترجمان، فقال ليكلمني رجل منكم. عامل كسرى قائد جيوش كسرى خرج في 40,000 مقاتل من الكفار من المشركين من عباد النيران، ثم جعل المترجم يترجم بينه وبين المسلمين. قال ليكلمني رجل منكم. فقال المغيرة بن شعبة: سل عما شئت. قال: ما أنتم؟ إيه اللي جابكم هنا؟ أنتم مين؟ وإيه اللي جابكم بلادنا؟ ما أنتم؟ قال: نحن أناس من العرب كنا في شقاء شديد وبلاء شديد، نمص الجلد والنوى من الجوع، ونلبس الوبر والشعر، ونعبد الشجر والحجر، فبينا نحن كذلك إذ بعث رب السماوات ورب الأراضين تعالى ذكره وجلت عظمته بعث إلينا نبيا من أنفسنا نعرف أباه وأمه، فأمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم رسول ربنا صلى الله عليه وسلم أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده، أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية. وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة في نعيم لم ير مثله قط، ومن بقي منا ملك رقابكم أو رقابكم. الحديث ده سنة الجهاد، الجهاد شرع لعز الإسلام، الجهاد ليس إكراه الناس على الإسلام، لأن الله يقول لا إكراه في الدين، لكن قتال أئمة الكفر الذين يحولون بين الناس وبين كلمة الحق، لأن الناس إذا بلغهم الحق بغير عائق فإنهم عادة ينقادون للحق، خاصة إذا كان الحق منصورا، إذا كان الحق عزيزا، إذا كان الحق له شوكة وغلبة وقوة تحميه، الناس عادة يسيرون معه. لكن يبقى أئمة الكفر أصحاب المصالح الخاصة يحولون بين الناس وبين كلمة التوحيد، بين الناس وبين كلمة الإسلام، ولهذا شرع الجهاد لمنع هؤلاء من الحيلولة بين عباد الله وبين الخير الذي أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم. وإذا ما أردنا أن نتكلم عن فضائل الجهاد فحدث ولا حرج، فالجهاد خير العمل وذروة سنام الإسلام. قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. والأحاديث في فضائل الجهاد والآيات كثيرة، فالرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن خير العمل وأفضل العمل فقال: إيمان بالله وبرسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. وقال صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. والأحاديث كما قلت كثيرة، لا يزال حديثنا موصولا في هذه المقدمة بين يدي الأحاديث، لكن لا بد لنا من أن نتكلم في مسألة مهمة، وهي مسألة يجب على الأمة أن تأخذ بأسباب الجهاد وأن تعد العدة للجهاد، وأن نتكلم عن كيفية الجهاد وتفصيلات الجهاد، وماذا لو تركت الأمة الجهاد في سبيل الله، وكيف أن الله سيسلط عليها أعداءها يأكلوا خيرها كما يأكلون أو كما يتكالبون على القصعة يأكلون منها. هذا إن شاء الله نتعرض له في لقائنا القادم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ونتلقى بعض الأسئلة ونتفاعل مع المشاهدين في هذه المسألة إن شاء الله. معنا اتصال الأخ سعيد. السلام عليكم.
السلام الله وبركاته.
تفضل يا أخي سعيد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل بارك
الله. هل يجوز إخراج مال الزكاة؟ هل يجوز إخراج مال الزكاة لمستحق مضطر لبناء بيت متواضع لأنه ساكن بالإيجار؟ وهل يجوز لتجهيز فتاة؟
يجوز أنني أخرج الزكاة يا أخ يا سعيد، يجوز أنني أخرج الزكاة لإنسان يحتاج إلى بناء بيته أو تشييد بيته أو إكمال بيته، ويجوز أنني أخرج الزكاة لفتاة تريد المعونة في الزواج أو لشاب يريد المعونة في الزواج، لأن كل هؤلاء ينطبق عليه وصف الفقير أو المسكين، الفقير أو المسكين. وكذلك يجوز أنني بمال الزكاة أفتح محل الإنسان لأحوله من فقير إلى غني، واخد بالك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يعطي في الزكاة، يعطي بعيرا. احنا تعودنا ان الزكاة تكون قروش او ملاليم نعطيها للناس او جنيهات قليلة، وهذا يجعلهم دائما ابدا يمدون ايديهم، لكن يجوز هنا، وهذه القسمة تكون بحسب المصلحة والله اعلم. الاخ عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. اتفضل يا عبد الله.
بالنسبة واحد عنده أرض ليمون عشان جمار،
عنده أرض ليمون،
ما حكم استئجارها منه وما حكم شراء الثمر؟
حكم استئجارها إيه؟
الاستئجار منه،
يعني هو يجوز إنني أؤجر البستان المنتج
لا.
في تكييف معين عند أهل العلم، صورة تكييفية معين، لكن الاصل ان البستان اذا انتج ما تبقاش المساله مساله ايجار، ولكن تبقى المساله مساله بيع يا اخي. بيع يعني ايه؟ يعني ببيع الثمار، حتى لو كانت الثمار متجدده يعني تقطع على مراحل، فانا ايضا استطيع ان ابيعها بالخرس والتخمين.
لا
لا، بارك الله فيكم. الاخ عبد الكريم من المغرب، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، تفضل يا اخ عبد الكريم. واضح ان احنا تاخرنا على الاخ عبد الكريم. طب في اتصالات اخرى؟ انا بس اريد ان اعقب بعض التعقيبات البسيطه، لان الناس يتساءلون بعض التساؤلات، خاصه بعد الحلقه التي تناولناها بعنوان الفتنه الطائفيه، لعل بعض الالفاظ او بعض العبارات خانت بعضنا في التعبير، لكن الحق حق ان يتبع، ونحن نبين وجه الحق في كل مسألة أصبنا فيها أو أخطأنا فيها، ولا نجد ضيرا أبدا إذا أخطأنا في مسألة أن نعود وأن نراجع أنفسنا وأن نعلن الحق. ناخذ الأخت نهلة وبعدين نتكلم في هذه المسألة. يا نهلة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا أبي؟
الحمد لله، بارك الله فيك يا نهلة. بارك
كيف حال أهل بيتك؟
ربنا يبارك فيك يا بنتي.
والله شيخ أنا اسمح لي بسؤالين، بارك الله فيك.
تفضلي يا نهل.
السؤال الأول، ما حكم الجهر بالتأمين في صلاة الجماعة؟ السؤال الثاني، يقول الله عز وجل في سورة الإسراء، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وبتغ بين ذلك سبيلا، ما المقصود بالصلاة في هذه الآية؟ بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله.
بارك الله فيك يا نهلة. الأخت نهلة سألت، طب ناخد محمد، وتذكرني بأسئلة نهلة لأن ما كتبش الأسئلة. الأخ محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا أخ محمد. اتفضل يا أخ محمد.
أنا مع الشيخ؟
نعم.
أنا مع الشيخ دلوقتي ولا إيه؟
أنا الشيخ معاك، اتفضل.
أيوة شيخ، الله يبارك لك. أنا بارك لي صديق، لي صديق شيخ الله يخليك، يعني وقع في الفاحشة مع فتاة.
كمل يا محمد، كمل.
فدلوقتي هو بيسأل، هو صراحة يعني في شك في سلوكها، وبيسأل هل يجوز له أن يتزوج الفتاة أم لا يجوز؟
إذا تابت الفتاة إلى الله وتاب الفتى إلى الله حل له أن يتزوجها. والإنسان
في حياة بس شيخ،
الإنسان الذي وقع في الفاحشة لابد، لا شك أنه أخطأ، فمن العيب أن يلقى الخطأ كله على الفتاة. الفتاة مخطئة، أنت عارف باللغة العامية عندنا عايزة قطع رقبتها، مخطئة، لكن هو أيضا مخطئ، ويتحمل من الإثم مثل ما تتحمل. فإذا تاب إلى الله وتابت إلى الله حل له أن ينكحها، ولا يدخل هذا تحت عموم قول الله تعالى، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، لا يدخل تحت هذا العموم إذا تاب، لأن التائب لا يستحق اسم الزاني، والتائبة لا تستحق اسم الزانية، والله أعلم. الأخت نهلة سألتني سؤالين، السؤال الأول حكم التأمين أو الجهر بالتأمين في صلاة الجماعة. الجهر بالتأمين في الصلاة الجهرية سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، إنما جعل الإمام ليؤتم به، وقال في الحديث، وإذا أمن فأمنوا، وفي رواية، وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرفعون أصواتهم بالتأمين في الصلوات الجهرية حتى تسمع لجة للمسجد، يعني رفع الصوت في المسجد. أما عن قول الله تعالى في أواخر سورة الإسراء، ولا تجهر بصلاتك ولا تخفت بها وابتغي بين ذلك سبيلا، فأهل العلم فيها على قولين تفسيرين. تفسير الأول أن المراد بالصلاة هنا الدعاء، ولا شك أن الصلاة تطلق ويراد بها الدعاء، يعني ما تدعوش بصوت مرتفع ولا تدعو بصوت محدش سمعه، خليك بين البنين. والقول الثاني أنها الصلاة التي يصليها الإنسان، والمقصود هنا الصلاة إذا صلاها منفردا، لكن صلاة الجماعة لها أحكام خاصة، منها ما هو سري ومنها ما هو جهري. فصلاة الفجر وصلاة المغرب وصلاة العشاء صلوات جهرية، وصلوات الظهر والعصر صلوات سرية. والإنسان إذا صلى وحده فصلاته دائما أبدا سرية، لأن بعض الناس بيعتقد أنه لو صلى وحده صلاة العشاء يجهر. الجهر من خصوصيات الجماعة، الجهر في الجهرية والإصرار في السرية دي من خصوصيات صلاة الجماعة يا نهلة، والله أعلم. معنا أسئلة؟ أرجع للقضية التي أثرتها وبعض إخوة ناقشوني فيها الحقيقة، وأنا يعني معهم في كثير مما قالوا. قضية القول على غير المسلم أنه أخ لنا في الإنسانية، هذه قضية يعني لها وجوه تحتملها، يعني هناك احتمالات أو هناك بعض الوجوه في الدليل يحتمل هذا، أنه لم يقل أخي في الله، لم يقل أخي في الإسلام، وتحديدا الذي ألح على هذه الكلمة أخونا الدكتور محمد داود، لم يقل أخي في الله ولم يقل أخي في الإسلام، وإنما قال أخي في الإنسانية بمعنى أخي لآدم. هذه في النصوص ما يحتملها، لكن أنا لا أميل إليها، لأن الناس ربما لا تفقه مثل هذه التأويلات أو لا تفقه مثل هذه الفروق، ولهذا الأولى أن أجعل الإخوة إخوة الإسلام إخوة الدين. الله سبحانه وتعالى قال إنما المؤمنون إخوة. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم. إبراهيم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا إبراهيم.
نعم، عندي سؤال.
اسأل. بارك الله فيك.
كيف حالكم؟
بارك الله فيكم.
أحبكم في دار جميع المشايخ.
أحبك الله الذي أحببتني فيه. تفضل يا إبراهيم.
عندي سؤال.
اسأل. سل. بارك الله فيكم.
حد في جماعة قد يطلب جماعة لو
إيش يا إبراهيم؟
صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش.
عليه الصلاة والسلام. أنا مش فاهم يا إبراهيم. قاعد. هل فهمتم سؤال؟ هل فهمتم سؤال إبراهيم؟ الأخ سمير من ليبيا، أنا بعتذر لإبراهيم ما فهمت السؤال. يا ريت إبراهيم يكتبه لنا على رسالة ويبعته على خدمة الرسائل في القناة، لأني ما فهمت السؤال وأعتذر لك يا إبراهيم. الأخ سمير، السلام عليكم. أيوة. السلام عليكم.
وعليكم السلام يا شيخ.
تفضل.
ازيك يا شيخنا؟
بارك الله فيكم.
أخبارك يا شيخ؟
اتفضل يا أخي اسأل سؤالك عشان الوقت.
الله يبارك فيك. هل يجوز تأخير دين المتوفى؟
هل يجوز تأخير دين المتوفى؟ هو ده سؤالك. نعم. يا سمير؟
نعم، سؤالي هل يجوز تأخير دين المتوفى؟
الأصل يا سمير أن دين المتوفى يخرج من التركة ولا يجوز تأخيره، ولهذا من تكلم في أحكام الميراث أو الفرائض قال إن هناك حقوق تتعلق بالتركة. أول هذه الحقوق المتعلقة بالتركة تجهيز الميت ودفنه من ماله. ثاني هذه الحقوق المتعلقة بالتركة سداد الديون التي على الميت، سواء كانت ديون لله عز وجل أو ديون للأفراد. ثالث الحقوق إنفاذ وصية الميت التي أوصى بها قبل موته، ثم بعد ذلك الرابع تقسيم تركته على ورثته. من هذا يفهم أنه لا يجوز تأخير سداد الدين عن الميت إلا إذا مات الميت وليس عنده من المال ما يفي بدينه، وكان بعض أوليائه سيتطوعون لسداد دينه، فهنا يجوز لهم أن يتأخروا حتى يجدوا المال الذي يسدون به عن ميتهم، والله أعلم. أرجع تاني لبعض المسائل التي أثيرت. بعض الناس تكلم عن قضية أو لفظة المودة، هل تقال لغير المسلم؟ نقال نوده أو نحبه؟ الحقيقة والصواب أن هذه الكلمة لم تكن تستخدم في قاموس المسلمين تجاه غير المسلمين، لكن الكلمات التي تستخدم هي العدل، الكلمات التي تستخدم هي البر، أن تبروهم وتقسطوا إليهم، هذه هي الكلمات المستخدمة في الكتاب وفي السنة. وإن كانت هناك كلمات تحتمل هذا المعنى كقول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، لكن هنا إشارة للحب الفطري الغريزي بين الأقارب، فلا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب عمه حبا فطريا غريزيا، وكان يأسى ويشعر بالأسى لعدم متابعة عمه له أبي طالب. كذلك مثلا ربما تجد بعض الآيات أو بعض النصوص التي تشير إلى أنه قد يكون هناك حب له أسبابه، كأن يكون حب غريزة، حب غريزة. يعني لا شك أن الرجل الذي يتزوج بيهودية أو نصرانية أباح الله نكاح نساء أهل الكتاب. هنا السؤال، هذا الزوج يحب الزوجة أو يبغضها؟ إن أردت بالحب حب الزوج لزوجته يحبها، وإن أردت بالحب الولاء على الدين لا يحبها. يبقى هنا لابد من التفرقة، القضية ليست مطلقة، لكن القضية لابد أن احنا نحقق مناط القضية، نحقق المناط في اللفظ في المسألة. فإن كان هناك سبب للحب بعيد عن الولاء، كان يكون هناك قرابة أو زواج، فهذا حب مسموح به، لكن ليس هو حب الولاء. لأن الحب المنهي عنه لغير المسلم والحب الشرعي الحب التعبدي، لأن المؤمن يحب الله عز وجل ولا يعلم محبوبا مثل الله. يعني أعظم محبوب عند المؤمن هو الله، ثم يحب من يحبهم الله، فيحب أنبياء الله ورسله، يحب ملائكته، يحب أولياءه والمؤمنين من عباده، يحبهم في الله ولله. هذا هو الولاء، يتولاهم، ينصرهم، يكون يتقرب من طريقتهم ومنهجهم. لأن من معاني الولاء أو الولاية القرب والنصرة والحب. يبقى هذا الحب الشرعي لا يكون لغير المؤمن أبدا، حتى لو كان أبوك، لو كان أخوك. ولهذا لا تجد قوما يؤمنون، الآية لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. يبقى هنا مودة الدين، مودة الدين، لكن بتبقى القضية المتعلقة بمعرفة الحق. نحن يا أخوانا يعني لابد أن نبين هذه المسائل، لأن لعل الحلقة كانت قصيرة جدا لم تسمح لنا بإيراد كل المسائل. نحن فرقنا بين قضية الولاء والبراء، وأنا ذكرت ذلك مرتين في الحلقة، قضية أن ديني عبادة الله الواحد الأحد، ديني الإيمان بخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. أما غيري أو غيرنا من أهل الكتاب أو من غيرهم، فيكفي أنهم لا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم، وقد حكم القرآن بكفرهم، والعقل يقضي هذا. أنت تستطيع أن تسأله إن كان يهوديا أو نصرانيا، اسأله هذا السؤال، أتؤمن بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم؟ سيقول لك لا. إذن أنت تكفر بمحمد؟ سيقول لك نعم. إذن أنت كافر، أنت كافر. والقرآن نص على هذا، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، إلى آخر هذه الآيات. يبقى هذا حكم. لكن في قضية أخرى، إن إحنا فرق بين الحكم وبين التسمية. يعني القرآن حكم عليهم هذا الحكم، ومع هذا أعطاهم أحكاما خاصة، منها حل نكاح نسائهم مع كفرهم، حل نكاح نسائهم، وحل ذبائحهم، وهذا ثابت. الذي حكم عليهم بالكفر هو الذي أحل لنا نسائهم وأحل لنا ذبائحهم، هذه مسألة. الأمر الثاني، أمرنا أن نعدل إليهم وأن نواسيهم في الأمور البر، لكن فرق بين الولاء والبراء كما قلت، وبين مودة الإيمان، وبين العدل إليهم والبر والقسط إليهم. فهذا باب وهذا باب. إن كان بعض الناس قد فهم من بعض العبارات خلطا، فنقول له لا تخلط، هذا منهج واضح. وإن كنا نحن قد أخطأنا فيه أو في العبارة، فأنا أعلن أمامكم أن هذا ليس منهاجي، وأن منهاجي هو منهاج المؤمنين، منهاج الولاء والبراء، ثم كيفية التعايش مع غير المسلمين من أهل الكتاب، كيف أن تؤدي إليهم حقوقهم، لا تظلمهم، تحقق قول الله تعالى أن تبروهم وتقسطوا إليهم. هذا وبالله التوفيق، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأشكر فريق العمل، وأشكر أخانا أحمد الشريف مخرج الحلقة، وأشكركم جميعا على حسن تعاونكم معي، إنصاتكم، تفاعلكم في المكالمات. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
ما أجمل أخلاق المسلم
للناس جميعا.